الله تعالى الشارح، ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، أي نعاس ولا نوم. فإن ذلك غلبة النوم وغلبة النعاس، أو طرو النوم والنعاس أصلا، ينافي القيومية، لأنه القائم بنفسه، القائم على غيري، المقيم لغيري، هذا معنى القيوم، القائم بنفسه، الغني عما سواه، المقيم لغيري، والمقيم على غيري. وهذا المعنى يتنافى مع النوم والسنة. فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه سبحانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وإيجادا وملكا وسلطانا، وهو المتفرد بذلك. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له سبحانه، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوق. إذا أردت أن تشفع لمخلوق عند المخلوق، لا تستأذن المخلوق المشفوع عنده، قد لا يدري، تتفق أنت ومن تشفع له، ثم تذهب إليه لتؤثر فيه، تؤثر فيه فتجعله شفعا. المشفوع عنده والشفيع نفع المشفوع له معا، هذه الشفاعة عند المخلوق. إذا أردت أن تشفع لأحد أو أن تستشفع لأحد، تذهب إلى من تظن أن المشفوع عنده يحترم هذا الشفيع، إما له غرض فيه أو بينهما مصلحة، فيذهب الشفيع إلى المشفوع عنده فيشفع عنده فيؤثر فيه، فيجعله يفعل ما لا يريد أن يفعل، فجعله شفعا الذي نفع المشفوع له، الاثنين معا، لا المشفوع عنده، المشفوع عنده والشفيع نفع المشفوع له. ومثل هذه الشفاعة ممتنعة عند الله، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله ولمن رضي له قولا. أن الشفاعة كلها له، ملك لله، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. لذلك لا تطلب الشفاعة من الشفيع، لا نطلب الآن الشفاعة من الذين نعلم إن لهم الشفاعة كرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما نقول نطلب ممن يملك الشفاعة، فنقول: اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نطلب الآن فنقول: اشفع لنا يا رسول الله عند الله. ولما كان في الحياة الدنيا يطلب منه التوسل، أي الدعاء، التوسل والشفاعة بمعنى واحد. الطلبات التي كان يطلبها الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت القحط، ويطلب الأعمى ليرد الله عليه بصره، شفاعة وتوسل، المعنى واحد. والشفاعة يوم القيامة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، أي يدعو الله لهم. ولا تتم الشفاعة إلا بإذن الله، لأنه المالك للشفاعة. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء إلا بإذن أمرين اثنين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، لا كما أنكر بعض علماء الكلام الشفاعة مطلقا، بل نحن نؤمن بوجود الشفاعة، وهي أنها تنفع بإذنه سبحانه وتعالى لمن يرضى قوله وعمله، إذا كان المشفوع له ممن يرضى الله قوله وعمله وأذن للشفيع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة، لا ينكرون الشفاعة مطلقا ولا يبالغون في إثباتها حتى يطلبون من غير الله تعالى. الشفاعة، أما طلب الشفاعة يعد عقلا أن يقع الطلب بغير إذن، ولكن لا تنفع إلا بإذن. الثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ولا يزال كثير من المسلمين الذين تأثروا ببيئات جاهلية وابتعدوا عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزالون يقعون في هذه الشفاعة الشركية، كأن يطلبوا الشفاعة من الصالحين المدفونين، أن يهاجروا ويسافروا إلى قبور الصالحين ليطلبوا منهم الشفاعة، وربما أساءوا الأدب مع أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه الشفاعة الآن، فقالوا اشفع لنا يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. هذا الوقت ليس وقت طلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما تطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى التوسل في حياته الدنيوية عندما كان يعيش بين الصحابة كما تعلمون، قصة الاستسقاء وقصة الأعمى. أو تطلب الشفاعة من الأنبياء بعد البعث وهم أحياء، يبدأ طلب الشفاعة من آدم وينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشفع حتى يستأذن استئذانا خاصا وعظيما بعد أن يسجد لله سبحانه وتعالى، فيدعه ربه ساجدا فترة طويلة، ويفتح عليه من المحامد والثناء ما لا يحفظه قبل ذلك، وبعد ذلك يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه هي الطريقة لطلب الشفاعة. أما ما يفعله عامة المسلمين اليوم متشبهين بالمشركين من تقديم القربات إلى الأضرحة، وخصوصا أضرحة آل البيت ومن يظن فيهم الصلاح، بدعوة أن النذور لهم والذبح عند قبورهم والتوسل بهم التوسل البدعي يؤدي ذلك إلى أن يشفعوا لهم، وهم لا يعلمون بأنهم بذلك يغضبون رب العالمين ويبتعدون عن الشفاعة وعن النفع. استعجلوا فحرموا. فعامة المسلمين يقعون في هذا المعنى الآن في كثير من الأقطار، وعلى دعاة الحق تنبيههم ونصحهم وإرشادهم بأن تقديم هذه الأشياء القربات والنذور والذبائح عبادات لله تعالى صرفت لغير الله. ولا يقول النقائل بأن هذا الأسلوب الذي تشير إليه أسلوب يفرق بين المسلمين، ونحن لا نريد أن نفرق بين المسلمين، نريد أن يجتمع المسلمون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يضرهم بعد ذلك عبدوا قبرا أو استغاثوا بغير الله، لا يضرهم ذلك طالما قالوا لا إله إلا الله. وطلاب العلم، قال الشارح رحمه الله تعالى: والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضا. يستصعب كثير من الناس عندما تبين هذه الشفاعة الشركية وأنها موجودة عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فيقولون: أنتم تجعلون المسلمين كالمشركين. وهذا ديدن أولئك الذين يتعلقون بالعادات والتقاليد الموروثة الذين لا نصيب لهم في العلم النافع. فيجب أن نعلم أن الصنم والوثن، كل ما يعبد من دون الله من الأضرحة والقبور والمشاهد، إذا عبدت يطلق عليها صنم ووثن. وأن مسلما اسمه زيد إذا قرب كبشا لضريح رجل صالح يعتقد فيه الصلاة، يذبح عنده تقربا إلى هذا الضريح أو إلى من في الضريح، أشرك بالله الشرك الأكبر. يستصعب كثير من المسلمين هذا الأسلوب، بل كثير من الدعاء، فيقولون: هذا أسلوب يفرق. ونحن نريد أن نجمع، لا يجوز أن نغش الناس. من الغش أن تقول: طالما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يضرك شيء، ذبحت للشيخ، استغثت بالشيخ، ناديت شيخا، تقربت إليه، سجدت على عتبة قبره، لا يضرك شيء، لأنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من يقف هذا الموقف وإن كان فيما يبدو له يتحبب إلى الناس ويكسب الشعبية العامة، ولكنه غاش، يغش المسلمين، لا يبين لهم حقيقة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تتنافى مع هذا العمل. أينما وقع هذا العمل بين المسلمين يجب نصح عباد الله وإخراجهم من مشابهة المشركين الأولين في تصرفهم. لا يظن ظان أن أولئك المشركين الأولين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم لم يفعلوا أكثر مما يفعل كثير من المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الآن في كثير من الأقطار. لم يصوموا لأصنامهم وأوثانهم، ولكن عندما يريد أن يسافر يثمتم عند الصنم وعند الوثن: أنا أريد أسافر، تكون معي، أرجع بالسلامة، تبقى في أولادي، وتكون معي في سفري، كما يقول العبد الموحد: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. يقول لصنمه هذا الكلام. وإذا قال مسلم اليوم هذا الكلام، بل أفظع من هذا، إذا وقف بعرفة ونادى شيخه في إفريقيا أو في آسيا: يا سيدي فلان كن معنا، نحن هؤلاء وصلنا ببركتكم هنا، وسوف نعود إليكم وتكونون معنا في السفر والحضر، أين الله؟ إن لم يكن هذا شرك فأين الشرك؟ هذا هو شرك أفظع من شرك الأولين. لا يقع في هذه الوثنية إلا أتباع مشايخ الطرق الذين ربوهم تربية خاصة على الوثنية، فلقنوهم بأن الشيخ دائما مع المريد أينما كان المريد في سفره وحضره. المريد لا يعتمد إلا على الشيخ، المريد لا يجوز له أن يستغيث بشيخ شيخه، بل يجب أن يبدأ إذا أراد أن يستغيث يبدأ بشيخه، بشيخنا وشيخ شيخنا وشيخنا والسلسلة القادرية الختمية إلى آخره. هذا دين المشركين الأولين يتنافى مع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على طلاب العلم ألا يحاولوا أن يكتبوا الشعبية إذا ذهبوا إلى الخارج للدعوة ليتحببوا إلى الناس ويرضوا الناس بسخط الله. عليهم أن يرضوا الله ولو سخطت الناس جميعا. هذا الموقف موقف حرج، لأن كثيرا من المسلمين في كثير من الأقطار يقعون الآن في هذا الشرك في باب الشفاعة والاستغاثة. وبالله التوفيق والاستعانة. الله المستعان. نعم. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. حط إشارة تحت قوله من طرق البحث إلى آخره، فليكن هذا محل بحث.
قال الشارح رحمه الله ثم